بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، نرجع إلى درسنا في كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهو يعتبر من المختصرات النافعة المفيدة من إمام بارع محقق رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الحج، نقرأ إن شاء الله. قال رحمه الله: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج للسفر. هكذا عندكم؟ إذا احتاجت. طيب، عندنا إذا احتاج. يقول الإخوة في نسختهم: إذا احتاجت لسفر. ها؟ إلى سفر. ها؟ إذا احتاجت إلى سفر. نعم، الحج من العبادات العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى طهارة للقلوب وتزكية للنفوس واستقامة للجوارح والأبدان. وهكذا الشأن في جميع العبادات التي كلف الله عز وجل بها عباده. فالله عز وجل لم يكلف عباده بهذه التكاليف، ولم يأمرهم بهذه الأوامر ليتكثر بهم من قلة أو يتعزز بهم من ذلة، وإنما كلف الله عز وجل عباده بهذه التكاليف لينتفعوا بها في أنفسهم. وانظر واسمع إلى قول الله عز وجل، وهو يقول في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم. إذن هذه المنافع تعود إلى العباد، ولا يعود شيء منها إلى الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أطلق وأبهم المنافع لتشمل المنافع في العاجل والآجل، لتشمل المنافع الدنيوية والأخروية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما سئل عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله. قيل له: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من الذنوب كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ليس في الصحيحين، من حديث ابن مسعود في السنن أو في بعض السنن: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الحج المبرور الذي فيه كمال الإخلاص لله تبارك وتعالى وفيه الطاعة لله، الحج المبرور الذي هو من البر وهو الطاعة، ليس فيه إثم ولا معصية، فجزاؤه أعظم الجزاء الجنة. جزاؤه أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا فضل عظيم في هذه العبادة. والحج لغة هو القصد إلى معظم، ثم قصر على قصد البيت الحرام للحج والعمرة. وشرعا هو التعبد لله تبارك وتعالى بقصد البيت الحرام والمشاعر لأداء أعمال معلومة. الحج شرعا هو التعبد لله تبارك وتعالى بقصد البيت الحرام والمشاعر لأداء مناسك معلومة. والحج واجب بل ركن من أركان الإسلام العظام، كما قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. الحج والحج لغتان مشهورتان، والأكثر بالكسر، وهناك لغة صحيحة بالفتح، ولله على الناس حج وحج. ولله على الناس حج البيت، أي هناك واجب على الناس وهو الحج إلى البيت الحرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت. وفي حديث عمر بن الخطاب في قصة مجيء جبريل سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهكذا في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فالحج وجوب معلوم من الدين بالضرورة، فمنكر وجوب الحج يعتبر كافرا، منكر وجوب الحج يعتبر كافرا، لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأما تارك الحج مع وأما تارك الحج مع اعتقاده الوجوب لكن تركه تكاسلا وتهاونا، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. الذي يترك الحج يعني يعزم على الترك، ما يقول سأحج بعد 10 أو 20 سنة، يعزم على أن لا يحج. ما الحامل له؟ هل يجحد فرضية الحج؟ الجواب لا، هو يعتقد فرضية الحج لكن عزم على أن لا يحج تهاونا وتكاسلا، فما حكمه؟ الجواب أنه يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ووجوب الحج على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر، وجوب الحج على كل مسلم حر عاقل بالغ قادر. بالنسبة للمرأة كما سيأتي هناك شرط زائد فيها، وهو وجود المحرم. فالحج وسائر العبادات لا تجب إلا على المسلم ولا تصح إلا من المسلم، كما قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. فمن شرط قبول العمل الصالح وجود الإيمان. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الكافر عبادة الصدقة وإن كانت متعدية النفع حتى يحقق شرط الإسلام والإيمان. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر منع من قبول هذا العمل. يجب الحج على كل مسلم، والمسلم يشمل الذكر والأنثى لعموم الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الشرط الثاني أن يكون حرا، أما العبد الرقيق المملوك وكذا المبعض فلا يجب عليه الحج، لأنه مشغول بخدمة سيده. وقد روى ابن أبي شيبة والبيهقي من حديث ابن عباس موقوفا عليه أنه قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وسنده صحيح، وروي من مرسل محمد بن كعب القرظي، وفي سنده رجل مبهم. روي مرفوعا من مرسل محمد بن كعب القرظي، لكن في سنده أيضا رجل مبهم. ومع ذلك فالراجح من أقوال أهل العلم أن العبد إذا حج أن حجه صحيح، هو لا يجب عليه، لكن إذا حج فهو مكلف، بالغ، وصل إلى بيت الله الحرام وأدى المناسك. وهذا قول طائفة من أهل العلم، بعض الظاهرية وبعض العلماء المحققين، منهم من المتأخرين العلامة الشوكاني كما في كتابه السيل. يجب على كل مسلم حر عاقل، يخرج بالعاقل المجنون، فالمجنون والمعتوه والمخرف هذا لا يجب عليه الحد، لأنه فاقد لمناط التكليف وهو الأهلية العقل. وأيضا أن يكون بالغا، لا يجب الحج إلا على البالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون لا يجب عليه الحج، وهكذا الصبي لا يجب عليه الحج الذي هو غير بالغ، لا يجب عليه الحج حتى يبلغ. والبلوغ يكون بإيش؟ بثلاثة علامات: إما بإتمام 15 سنة، أو بنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بإنزال المني بطريق الاحتلام أو بغيره، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض، نزول دم الحيض أو الحمل، فإنها لا تحمل حتى تبلغ. فالصبي لا يجب عليه حتى يبلغ، ومع ذلك لو حج وهو صبي صغير قبل البلوغ فحجه صحيح وله أجر، ولوليه الذي يقوم عليه في هذا الحج أجر، أجر التعب والإعانة على أداء العبادة. حجه صحيح لكن غير مجزئ عن حجة الإسلام. أما كونه صحيحا فلحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فالطفل الصغير قبل البلوغ سواء ميز أو لم يميز، إذا حج فيثاب على هذه الحجة، ولوليه الأجر أيضا على إعانة هذا الطفل على العبادة، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الصبي لابد أن يحج حجة الإسلام، للحديث المتقدم وأيضا لأثر ابن عباس بهذا الشطر: أيما صبي، يؤيد الحديث المرفوع: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى. أما في شأن العبد فلا دليل يدل عليه من المرفوع. فإذا عرفنا هذا عرفنا أنه لا بأس بتحجيج الأطفال، لا بأس بتحجيج الأطفال لحديث ابن عباس المتقدم. ولكن اليوم مع الزحام الشديد قد يستحسن عدم التحجيج بالأطفال. لماذا؟ لأن الإنسان يبحث عن الأجر، بتحجيج الأطفال له ولهم، لكن نظرا للزحمة الشديدة قد يعجز عن تكميل حجه بسبب انشغاله بهؤلاء الأطفال، فقد يكون يفوته من الأجر في عدم تكميل حجه أعظم من الأجر الذي يتحصل عليه من تحجيج هؤلاء الأطفال، لأنك أنت إذا كملت الحج أتيت بأركانه وواجباته ومستحباته وأقبلت فيه على الذكر وعلى الدعاء وعلى الإخلاص وعلى اللهج بالطاعات والدعاء وتحريك اللسان والإقبال على الله، لا شك أن الأجر يكون عظيما. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من الذنوب كيوم ولدته أمه، لكن لو كان عنده أطفال قد ينشغل، لكن من علم من نفسه مع رفقته أن هؤلاء الأطفال لن يشغلوه ذلكم الشغل الكبير، فهذا له أصلا في السنة. قالت امرأة: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. على كل مسلم حر عاقل بالغ قادر. أيضا من شرط الحج القدرة، لهذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: من استطاع إليه سبيلا، وفي الحديث حديث عمر بن الخطاب الطويل: وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وأنا تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فما هو السبيل؟ المشهور عند الجمهور أن السبيل هو الزاد والراحلة، الزاد ما يتزود به من طعام وشراب ونفقة، والراحلة التي يركب عليها من خيل أو حمير أو بغال أو جمال أو هذه السيارات. لكن كما هو معلوم إن شاء الله أن السبيل لمن استطاع إليه سبيلا، يعني كما قال الله العبرة بالاستطاعة، ليست العبرة بملك الزاد والراحلة، فرب إنسان يملك الزاد والراحلة ومع ذلك لا يستطيع الحج. المال موجود والراحلة موجودة، لكن هو عاجز ببدنه، هو عاجز ببدنه لا يستطيع أن يصل إلى بيت الله الحرام، فهذا عاجز. إذن الاستطاعة هي القدرة على الحج بالمال والبدن، القدرة على الحج بالمال والبدن. أما بالنسبة للمال فالحج يتطلب نفقة لأكل وشرب وركوب ومصاريف للأسرة وقضاء للديون، فمن كانت عنده قدرة مالية فقد توفر أحد الركنين، ومن لم تكن عنده قدرة مالية وهو يحتاج للوصول إلى البيت الحرام والمشاعر إلى مال فهذا لا يجب عليه الحج. وبعض الناس ما يحتاج إلى نفقة مالية لكونه من أهل مكة أو من القريبين من البيت الحرام والمشاعر، ما يحتاج إلى نفقة إلا شيء يسير، يعني ليس من شرط الوجوب وجود المال الكثير ووجود الراحلة، قد لا يحتاج إلى الراحلة، كان يكون من أهل مكة أو البلاد القريبة من المشاعر ومكة، فهذا داخل في عموم الآية الكريمة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إيش معنى رجالا؟ أي على أرجلهم، ما يحتاج إلى راحلة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشيا على أقدامهم أو على أرجلهم. فالشرط القدرة بالمال والقدرة بالبدن، والقدرة بالبدن يخرج منها العاجز ببدنه، والعاجز بالبدن على قسمين: إما أن يكون هذا العجز دائما وإما أن يكون طارئا. إذا كان العجز دائما مثل الشيخ الكبير، شيخ كبير عاجز عن الوصول إلى بيت الله الحرام، أو مريض بمرض أقعده وقد أيس من العلاج لا يرجى شفاؤه، فهذا ليس بقادر، هذا ليس بقادر، وله أن ينوب. من عجز ببدنه عجزا مستمرا له أن ينوب، بل يجب عليه أن ينوب إذا كان عنده القدرة على التنويب، يدفع مالا لمن يحج عنه، هذا الذي يقال له المعذوب ما يستطيع، عاجز ببدنه، أما المال عنده مال، أما القدرة ما يستطيع، فهذا يوكل، كما في حديث أبي رزين العقيلي قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجة، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أهل السنن. وكما في حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عن أبي؟ قال: نعم. متفق عليه. فالعاجز ببدنه عجزا مستمرا بهذا الشرط، فعليه أن يوكل إذا كان عنده قدرة على التوكيل، إذا ما كان عنده قدرة يصبر حتى ييسر الله أو يتوفاه الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني أو القسم الثاني، فالعاجز عجزا مؤقتا أو طارئا، وهو الذي هو مريض بمرض لكن يرجى شفاؤه، قرر الأطباء أن له علاج لكن العلاج مثلا في الخارج يحتاج إلى ملايين، ينتظر متى ما يسر الله بالمال سيسافر إلى الخارج، أو يقولون مدة العلاج مثلا 10 سنوات، استخدم هذه الأدوية بعد 10 سنوات يعني تشفى بإذن الله. تأملوا يا إخواني أن العاجز، كلمة عاجز معناه أنه لا يستطيع، ليس كل مريض لا يجب عليه الحج، لأن بعضهم قد يكون مريضا بمرض لا يمنعه من الوصول إلى بيت الله الحرام وإلى المشاعر وإلى أداء هذه المناسك، لكن الكلام على العاجز بالمرض، إما أن يكون العجز دائما أو يكون العجز طارئا، وإلا فليس كل مريض لا يجب عليه الحج. فالذي حجه الذي عجزه طارئا يعني قرر الأطباء أن له علاجا، فهو الآن لا يتعالج إما لعدم القدرة المالية على العلاج أو لكون مدة العلاج طويلة، فهذا لا عليه أن يصبر ولا يجوز أن يوكل. الذي عجزه طارئا، الذي عجزه طارئ لا يجوز أن يوكل بل يصبر. من الذي يوكل؟ الذي عجزه عجز مستمر لا يرجى له شفاء، هذا الذي يوكل. أما الذي يرجى له شفاء فعليه أن يصبر حتى ييسر له ربه بالعلاج ثم يحج بنفسه. فهذا هو العاجز. فشرط الحج القدرة. ما هو القدرة؟ القدرة بالمال والقدرة بالبدن، وأيضا وجود الأمن. أما إذا كان عنده قدرة مالية وقدرة بدنية وهناك مخاوف للوصول في الطريق حتى يصل إلى البيت الحرام أو إلى المشاعر، فهذا لا يجب عليه الحج. سبحان الله، في الزمن الماضي كثرت المخاوف، قد تأتي سنوات على بعض الجهات ما يستطيعون الحج، تقرأ في كتب التاريخ يقولون في هذه السنة لم يستطع الركب اليماني أن يحجوا، في هذه السنة لم يستطع أهل الشام الحج، في هذه السنة لم يستطع أهل مصر الحج، لم يستطع أهل العراق الحج. تأتي فتن وحروب ولصوص وقطاع طرق، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام يعني الوصول سهل إلا في بعض البلاد. إذا نشبت حرب داخلية في بعض البلاد قد يعجز أهل تلك البلدة الخروج من بلدهم، وإلا بفضل الله سبحانه وتعالى ليست هناك مخاوف حول البيت الحرام والمشاعر. الوصول إلى البيت الحرام والمشاعر مسهل في أتم الأمن، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، قال: وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. نعم، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، يعني من ملك مالا يستطيع أن يحج به، ومن ملك قدرة بدنية يستطيع أن يحج معها، لكن لابد أن يقدم قبل ذلك الضرورات التي يحتاج إليها. من هذه الضرورات أنه إذا كان صاحب أسرة وليس لهم عائل إلا هو، وواجب أن يوقي لهم نفقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهكذا لو يعني كان عنده دواب أو عليه نفقات واجبة للوالدين أو لغيرهم، أو عليه كفارات واجبة، أو عليه ديون الدين حل، وصاحب الدين لا يسمح بالسفر، عليه 500,000 إلى شهر ذي الحجة، في أول شهر ذي الحجة، إذا أخذ هذه 500 وحج بها ما سيسدد الدين، هذا لا يجوز، يبدأ بسداد الدين إلا أن يستسمح من صاحب الدين، يقول له: أنا وعدت بمال بعد الحج، أنا أطلب منك أن تسمحني، أن تسمح لي أنا أحج. أما قد حل الدين هو معجل، أو حلت الأقساط وليست عنده قدرة على الوفاء ويذهب يحج، هو آثم، لأن تقديم الدين سداد الدين مقدم على الحج، لأن الحج لا يجب إلا إيش؟ مع القدرة والاستطاعة، بنص الآية الكريمة: لمن استطاع. وأما سداد الدين فهو واجب، سداد الدين واجب، لا يقدم الشيء الذي لم يوجبه الله عليه على الشيء الذي أوجبه الله عليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أمانة وهذا حق في ذمتك لأخيك، أقرضك إلى وقت معين، أو هو يعني دين عليك في مبيع أو في زواج، فواجب أن تسدد. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يقول صلى الله عليه وسلم: الذي عنده القدرة على الوفاء ولا يفي فهو ظالم، مطل الغني ظلم، لا يجوز. لكن إذا كان الدين على أقساط، الدين على أقساط، الدين مثلا 1,000,000 ريال، ويحل عليه في أول ذي الحجة قسط قدره 100,000، هو عنده قدرة على سداد 100,000، ويرجو وعنده قدرة على سداد الأقساط، كلما جاء قسط في كل شهر 100,000 يستطيع أن يؤدي، هو سيبذل في هذه الحجة 1,000,000 ريال، عليه دين قدره 1,000,000 ريال، لكن مقسط على أقساط كل شهر 100,000، وهو عنده قدرة، عنده راتب أو عنده دخل من دكان أو عنده من يساعده، فكل شهر يستطيع أن يؤدي هذه الأقساط، فهذا الدين الكبير 1,000,000 ريال لا يمنع من الحج، لأنه لم يحل وهو مقسط ويستطيع أن يدفع الأقساط. أيضا لو كان يرجو رجاء كبيرا أن يدفع الأقساط، فهل يحج أو يبادر إلى قضاء الدين؟ هو الآن عنده 1,000,000 ريال في يده، والدين مقسط على 100,000، ولعله إذا صرف هذه 1,000,000 ما يتمكن من قضاء الدين، يأتي شهر محرم، صفر، جماد، ما يستطيع. ما هو الأفضل؟ أن يسدد الدين يعني وتبرى ذمته، أو أنه يحج إذا كان الحج حج فريضة فمن أهل العلم من يقول واجب عليه طالما ليس عنده القدرة على الوفاء إلا على سبيل الظن واجب عليه أن يسدد الدين، ومنهم من يقول لا بأس أن يحج، وما يدري لعل الحج يكون سببا في تيسر قضاء الدين. وهذا كان يفتي به شيخنا مقبل رحمه الله، ويستدل بالحديث تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. إذن من أسباب الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. من وثق بالله وأحسن ظنه بالله ويرجو عنده رجاء، ليس يائسا، عنده رجاء أن الله ييسر له بقضاء الدين، فلعله إذا حج يفتح الله عليه من فضله. لكن لو خشي الدخول في متاعب ومشاكل مع أهل الدين فخير له أن يبرئ ذمته، والله لم يكلفه فوق الطاقة لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيضا قال رحمه الله ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، هذا شرط زائد، أن يكون للمرأة محرم، امرأة قادرة بمالها وقادرة ببدنها، المال موجود والقدرة البدنية موجودة لكن ليس عندها محرم. من شرط الوجوب عليها وجود المحرم. المحرم من هي المرأة؟ هي المرأة التي لعورتها حكم، التي تشتهى مثلا فوق العاشرة مثل هؤلاء الفتيات الشابات، ولو كنا قبل البلوغ لابد في سفرهن من محرم. والمرأة البالغة التي قد بلغت من باب أولى بالأدلة، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وأيضا حديث ابن عباس لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، قال رجل يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك، وهو في الصحيح. فمن شرط جواز سفر المرأة وجود المحرم. من هو المحرم؟ هو العاقل البالغ، العاقل يخرج به المجنون، المجنون لا يصلح أن يكون محرما، والبالغ الطفل قبل البلوغ لا يصلح أن يكون محرما، لأن الحكمة من اشتراط المحرم هو صيانتها والحفاظ عليها. من شرط المحرم أن يكون عاقلا بالغا يستطيع أن يدفع ويستحي الناس منه ويذود عن حريمه. فمن شرط الوجوب وجود المحرم. من هو المحرم؟ من يحرم على المرأة حرمة أبدية، إما بنسب أو بصهار أو برضاع، وكذلك الزوج. من يحرم على المرأة حرمة، يحرم عليها حرمة أبدية بنسب أو صهار أو رضاع، وكذا الزوج. هذا بالنسبة للوجوب في الحج. وبقي العمرة، ما حكم العمرة؟ العمرة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما أن الحج واجب. نعود إلى الحج، الحج لا بس العمرة، حكم العمرة أنها واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم. والدليل حديث أبي رزين العقيلي قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال حج عن أبيك واعتمر، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه وسنده صحيح. وأيضا حديث ابن عباس المتقدم إن قال إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وحديث عائشة قالت يا رسول الله على النساء حج، قالت يا رسول الله على النساء جهاد، فقال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قالت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وأيضا وهذا في الصحيحين. وأيضا روي في بعض طرق حديث عمر بن الخطاب الطويل في مجيء جبريل قال وأن تحج وأن تعتمر، لكن هذه اللفظة كما قال صاحب التنقيح شاذة، هي خارج الصحيح، هي شاذة مع أن بعض العلم يصححها. فهذا هو الراجح أن العمرة واجبة، والحج والعمرة واجبان على العبد في العمر مرة واحدة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت، ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه مسلم. فالحج والعمرة واجبان مرة واحدة. وهل الحج والعمرة على الفور أم على التراخي؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال أن الحج والعمرة على الفور، يعني من كان قادرا يجب عليه أن يبادر، يجب عليه أن يبادر. واستدلوا، وهذا قول الجمهور، واستدلوا ببعض الأحاديث المرفوعة التي فيها من ملك زادا أو راحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، رويت عن بعض الصحابة وهي ضعيفة، حتى ذهب الدارقطني والعقيلي وابن الجوزي إلى عدم صحتها. واستدلوا بمطلق الأمر، الأمر بالحج. قال بعض أهل الأصول إن مطلق الأمر يفيد الفورية، والقول الثاني أنه على التراخي، وهم لم يختلفوا في مشروعية المبادرة، لم يختلفوا في مشروعية المبادرة، لكن الخلاف في الوجوب، هل تجب المبادرة أو لا تجب. القول الثاني أن الأمر على التراخي، وهذا قول طائفة. واستدلوا بأن الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، ومع ذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه الحج إلى العام العاشر، وأجاب أصحاب القول الأول بإجابات، وأجاب هؤلاء بأن ليس مطلق الأمر يفيد الفورية، بل مطلق الأمر كما هو قول طائفة من محققي أهل الأصول يفيد مطلق الطلب، وأن إلا أن تحف إلا أن يحف الأمر قرينة تدل على الوجوب أو على التراخي. مطلق الأمر يفيد مطلق الطلب، إلا أن تدل قرينة على الفورية أو على التراخي. قال الصنعاني رحمه الله وما من أمر إلا وهناك وتحف إلا وتحفه قرينة تدل على الفورية أو على التراخي. فالحاصل يعني المسألة أن المسألة فيها قولين، والذي لم يختلفوا فيه هو مشروعية المبادرة، فهو أبرى للذمة وأبعد عن الإثم. والإنسان اليوم يكون قادرا وغدا يكون عاجزا، واليوم هو في أمن وغدا يكون في خوف، فلا ينبغي للقادر أن يتأخر، لا ينبغي للقادر أن يتأخر، بل عليه أن يبادر. هذا ما يتعلق بمسائل وجوب الحج والعمرة، ونواصل إن شاء الله في الليلة القادمة. إلى هنا والحمد لله.